في التدلي في البئر. وهنا قال جل وعلا فدلاهما بغرور. المرء اذا تدلى في البئر يطلب الماء ثم تدلى فلم يجد شيئا فهو فعل فعلا يتوقع حصول النتيجة الحسنة فلم يحصل على ما أراد. وكذلك فعل الشيطان مع الأبوين جرهما إلى الأكل من هذه الشجرة لأنهما أرادا بذلك الخلود في الجنة والبقاء فيها فلم يحصل لهما ما أرادا فدلاهما بغرور. التغرير هو إظهار النصيحة مع إبطان الغش يقال غرر به استدرجه وغرر به يعني أظهر له النصيحة وأظهر له أنه يريد ما ينفعه وهو في الحقيقة يريد مضرته. فدلاهما والضمير فيهما يعود إلى من؟ إلى آدم وحواء. فدلاهما وقيل إنه من التدليل والتدليل إظهار الإكرام كأنه أظهر إكرامهما وأظهر نفعهما وهو يريد خلاف ذلك. فدلاهما بغرور والغرور هو إظهار النصيحة مع إبطان الغش ومنه الغرر والتغرير غرر بالشخص وغره. بغرور فلما ذاقا الشجرة من هما؟ آدم وحواء. ذاقا والذوق يطلق ويراد به الأكل الخفيف القليل كما يقال ذقت الطعام يفهم من هذه الكلمة أنه لم يأكل منه أكلا وإنما ذاقه. وقال الفقهاء رحمهم الله ويكره يعني للصائم ذوق طعام بلا حاجة أما إذا كان هناك حاجة فلا حرج في الذوق بأن يوضع شيء من الطعام على طرف اللسان ليعرف ملوحته من قلها أو حموضته من حلاوته ونحو ذلك. ذوق فالذوق هو أخذ شيء يسير من الطعام فهما طمعا فيما رغبهما فيه إبليس ومناهما إياه بالخلود في الجنة رغبا في ذلك وخوفا من الوقوع في المعصية لأن الله نهاهما عن الشجرة هذه لم يتمكنا من الأكل كثيرا فلما ذاقا الشجرة. والألف في ذاقا ألف التثنية تعود إلى آدم وحواء. ذاقا الشجرة بدت وما المراد بهذه الشجرة؟ الله أعلم بذلك. قيل هي شجرة الحنطة وقيل السنبلة وقيل التين وقيل الكرم وقيل غير ذلك. وكما قال ابن جرير رحمه الله: لو كان في معرفة الشجرة فائدة للعباد في دينهم أو دنياهم لبينها الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، بدت بمعنى ظهرت لهما لآدم وحواء سوآتهما يعني العورة، بدت لكل واحد عورة صاحبه، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يعمل كذا بمعنى شرع يعمل كذا، يخصفان، والخصف وضع شيء على شيء لتغطيته او تقويته. يقال يخصف نعله، يعني يضع طبقة فوق النعل لتقويتها. ومن صفته صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله. يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأخذان من ورق الشجر، من ورق التين كما قيل، ويضعان ورقة على ورقة ويلصقان بعضها ببعض ويضعانها على العورة. وناداهما ربهما لما حصل منهما هذا الفعل وتمدت العورة. وكما ورد في الحديث كان آدم عليه السلام طويلا كالنحلة وكان له شعر، فلما بدت له سوءته هرب، سار على وجهه في الجنة، فعلق شعره بشجرة من شجر الجنة، فقال أطلقيني، فقالت: ما أنا بمطلقتك. وناداه ربه: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا يا ربي، ولكن استحييت منك. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ لما أكلتما من هذه الشجرة؟ قال: يا ربي، ما ظننت أن أحدا يحلف بك كاذبا. وأول من حلف بالله كاذبا هو إبليس اللعين، فمن اتصف بهذه الصفة فقد أخذها منه، وهو اللعين سلفه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وان كان شيئا يسيرا؟ قال: وان كان قضيبا من اراك، يعني عود سواك. فالحلف بالله والمرء كاذب كبيرة من كبائر الذنوب. وبماذا تغفر هذه الكبيرة إذا وقع فيها المرء؟ نعم، بماذا تغفر هذه الكبيرة إذا وقع فيها المرء؟ إذا حلف المرء كاذبا في مجلس القضاء، حلف لخصمه بين يدي القاضي، ثم ندم على ما فرط منه وتأسف، فماذا يفعل؟ كيف يتحلل من هذه اليمين؟ هل تكفر؟ لا، هي أكبر من أن تكفر، لا تدخل فيها الكفارة. إذن بماذا تغفر؟ بالتوبة مع رد الحق إلى صاحبه، رد الحق إلى صاحبه، من علامة التوبة أن يرد الحق على صاحبه، يعني كأن يكون أنكر حقا وحلف عليه أمام القاضي في مجلس الحكم ثم أطلق سراحه وبريت ساحته وهو غير بريء، لأن القاضي ليس له إلا الظاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. مع كون عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي من السماء يقول: فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، له بقضاء الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يعلم أنه ليس له فلا يأخذه، فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو يدعها. فالحلف هذه لا تبرئه، إذا حلف وبرئت ذمته وأطلق سراحه فهل يبرأ في حقيقة الأمر إذا كان عالما أنه كاذب؟ لا. إذن هل يكفي في مثل هذه التوبة الاستغفار والندم؟ لا، بل لا بد من شروط القبول أن يرد الحق إلى صاحبه. ورد الحق إلى صاحبه قد يكون فيه صعوبة عند بعض الناس، مثلا يأكل حق أخيه بالباطل ثم يندم ويستصعب رده إليه بقوله: خذ يا أخي هذا حقك، أنا ظلمتك، أنا كذبت عليك، أنا حلفت كاذبا. يستصعب بعض الناس ذلك. فهل يكفي إذا أدى إليه حقه بدون أن يعلمه؟ نعم، لا بأس أن يؤدي إليه حقه بدون أن يعلمه، أن يعطيه إياه ويقول: هذا أرسل معي إليك من شخص يقول إنه لك، أو يعطيه شخصا يسلمه إياه بحضرته أو على يقين أنه سلمه له. فإذا وصل الحق إلى صاحبه بأي وسيلة كانت برئ الذمة الأول إن شاء الله، وإن قدر على أن يسلمه إياه ويتحلل منه فهو أحسن، لكن ما كل النفوس تطيق ذلك، قد لا يطيقه فيستمر بأخذه الحق وفي هذا ضرر عليه. لكن يبرئ ذمته بأن يوصل الحق إلى صاحبه ولو من غير يده، من أي طريق كان يوصله وتبرأ ذمته إن شاء الله. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فالله جل وعلا قد بين لنا عداوة الشيطان وبين ذلك لآدم وحواء، لكن من كثرة وسوسته وإلحاحه وقسمه وتعرضه لهما أطاعاه طمعا فيما وعدهما به. عند ذلك ماذا قال؟ فرق بين رد آدم عليه السلام ورد إبليس حينما وقع كل منهما في المعصية، وقع آدم في المعصية ووقع إبليس في المعصية، فإبليس وقع في المعصية وحينما وقع لم يعتذر، وإنما احتج على ربه وجادل ربه جل وعلا فطرده الله من رحمته وكتب له الخلود في النار. وآدم عليه السلام لما عصى ربه اعتذر وطلب المغفرة، ولم يطلب ما طمع فيه البقاء في الجنة او الاستمرار والنظرة بعدم الموت، ما طلب هذا، وانما طلب المغفرة، فاعطى الله جل وعلا كلا ما طلب. ابليس طلب النظرة فانغره الله وابقاه، وآدم عليه السلام طلب المغفرة فغفر الله له. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بظلم أنفسهما، ربنا ظلمنا أنفسنا. وإذا اعترف المرء بظلم نفسه وندم على ما فرط منه فإن الله جل وعلا يغفر له ذلك. قال ربنا، يعني يا ربنا ظلمنا أنفسنا، وقعنا في ظلم أنفسنا، أضررنا بأنفسنا وظلمناها، وهما لم يظلما الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. وإن لم تغفر لنا، إن لم يحصل منك المغفرة لنا، والغفر هو محو الذنب بإزالته وستره، ستره عن الأعين ومحو أثره فلا يعاقب عليه. وإن لم تغفر لنا وترحمنا، تجود علينا برحمتك وتشملنا برحمتك وعفوك، لنكونن من الخاسرين. إن لم يحصل منك ذلك لنا سنقع في الخسران العظيم. وفي هذا تضرع إلى الله جل وعلا والتجاء إليه، ومن تضرع إلى الله والتجا إليه قبله ربه جل وعلا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، محل ربنا من الإعراب هنا منصوبة، لما منادى مضاف، والمنادى المضاف يكون منصوبا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، ويفهم من هذا أن المرأة إذا عصى ربه هل يضر الله شيئا؟ تعالى الله، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما هو ضر وظلم نفسه. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن هذه إن لم يحصل كذا ليكونن كذا، ما هي؟ إن شرطية هذه، وفعل الشرط تغفر لنا وترحمنا، والجواب لنكونن من الخاسرين، لنقع في الخسران المبين. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان آدم رجلا طويلا كأنه نخلة سحوق كثير شعر الرأس، فلما وقع فيما وقع فيه من الخطيئة بدت له عورته عند ذلك وكان لا يراها، فانطلق هاربا في الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة فقال لها: أرسليني. فقالت: إني غير مرسلتك. فناداه ربه عز وجل: يا آدم أمني فتر. قال: يا رب إني استحييتك. وقد رواه ابن جرير وابن مرداوي من طريق عن الحسن عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا. وقال عبد الرزاق: قال أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك قال أنبأنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي ورى عنهما من سوآتهما أظفارهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين، يلزقان بعضه إلى بعض. فانطلق آدم عليه السلام موليا في الجنة، فعلقت برأسه شجرة من الجنة، فناداه الله: يا آدم أمني تفر. قال: لا، ولكني استحييتك يا رب. قال أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ قال: بلى يا رب، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا. قال: وهو قول الله عز وجل: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
يعني أما كان لك فيما أبحتك من الجنة، يعني ما أعطيتك من الجنة في الجنة من الثمار، ما هو غنية لك وكافيك، ولا حاجة بك إلى هذه الشجرة التي نهيتك عنها. ولكن إبليس اللعين ما زال بأبينا آدم حتى أوقعه فيها.
قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. قال: فهبط من الجنة وكانا يأكلان منها رغدا.
يأكلان من الجنة رغدا بلا كد ولا تعب. فعقوبة له على معصيته أهبطه الله جل وعلا إلى الأرض، وصار لا ينال طعامه إلا بعد كد وتعب شديدين. نعم.
فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث، فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم داسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ.
يعني من التعب وقت طويل وجهد جهيد للحصول على لقمة العيش، بينما كان في الأول يأكل من الجنة حيث ما شاء. نعم.
وقال الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
قال ورق الدين صحيح إليه. وقال مجاهد جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. وقال وهب بن منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما قال كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما لا يرى هذا عورة هذا ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. رواه ابن جرير بسند صحيح إليه. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال قال آدم أي ربي أرأيت إن تبت واستغفرت. قال إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأله التوبة وسأله النظرة فأعطي كلا منهما الذي سأله. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا عباد بن الأوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أكل آدم من الشجرة قيل له لما أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها. قال حواء أمرتني. قال فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها
ولا تضع إلا كرها.
قال إني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها.
يعني عاقبها الله جل وعلا حينما أطعمت آدم من هذه الشجرة التي نهي عنها لأن لا تحمل إلا كرها يعني مشقة وتعب يكون حملها ووضعها كذلك.
قال فرنت عند ذلك حواء فقيل لها الرنة عليك وعلى ولدك
وفي بعض الروايات عليك وعلى بنتك بنات حواء. نعم.
فقال الضحاك بن مزاحم في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه.
يقول الله جل وعلا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. بعدما وقع آدم وحواء في المعصية وعصيا ربهما قال الله جل وعلا لهما لا تصلحان للبقاء في هذه الجنة لأنه لا يصلح للبقاء في الجنة من يعصي ربه. فأبعدهم الله جل وعلا عن الجنة وإن كان قد غفر لهما ووعدهما بالدخول إليها والعودة إليها مرة أخرى. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا هنا واو الجمع ومن المراد بالإهباط هنا قيل والهبوط هو النزول من أعلى إلى أسفل. قال اهبطوا وواو الجمع هذه يراد بها آدم وحواء وإبليس وقال بعض المفسرين والحية لأنها كانت معهم وقيل إنها هي التي سعت في هذا. وقال بعض المفسرين إن إبليس دخل في جوف الحية وإنه وسوس لآدم وقرب منه والحية قد عاقبها الله جل وعلا بأن قطع قوائمها وجعلها تمشي على بطنها ووجهها ويقول لا يقابلك أحد إلا تلغ رأسك يعني ضربك قتلك وأصبحت مبغضة. فالخطاب في الجمع هنا قيل المراد به آدم وإبليس وحواء والحية. بعضكم لبعض عدو فإبليس عدو لآدم وحواء وكذلك الحية على القول بأنها كانت معهم مهبطة كذلك هي عدوة لبني آدم. والحية من الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل في الحل والحرم. قال عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحية والفأرة والحدعة والكلب العقور. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، يعني قرار في الأرض وبقاء، ومتاع إلى حين، متاع تمتع تتمتعون في الأرض إلى وقت نهاية الأجل الذي حدده الله جل وعلا أجلا. الله جل وعلا حدد الآجال حينما خلق آدم وأخرج ذريته من صلبه، وحدد آجالهم لا تتقدم الآجال ولا تتأخر مهما تعرض ابن آدم للأخطار.
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى شيء مؤجل، وقت محدود لا يزيد ولا ينقص. قال فيها تحيون، فيها أي في الأرض، الضمير يعود إلى الأرض. فيها تحيون، فيها حياتكم، وفيها مماتكم، ومنها كذلك تخرجون عند البعث. فالأرض مقر آدم وذريته أحياء وأمواتا، ومنها يبعثون ليوم القيامة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يبعثون منها، يخرجون من الأرض يوم القيامة ويحشرون إلى المحشر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قيل المراد بالخطاب في اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية، والله أعلم. والعمدة في العداوة إبليس وآدم. ولهذا قال تعالى في سورة طه قال اهبطوا اهبطا منها جميعا الآية، وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات.
يعني ما ذكر من أن آدم نزل في مكان كذا في أرض الهند، وحواء نزلت في مكان كذا، وإبليس نزل في مكان كذا، ثم التقى آدم وحواء بمكان كذا، كل هذا من الأخبار الإسرائيلية التي لا يعتمد عليها، لا تصدق ولا تكذب. فلهذا ولما لم يكن في ذلك فائدة ومصلحة لم يذكرها الله جل وعلا في كتابه، ولم يذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة بنا إلى معرفة أين نزل آدم وأين نزلت حواء. نعم.
والله أعلم بصحتها، ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأعمار مضروبة.
نعم.
إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس مستقر القبور، وعنه قال مستقر فوق الأرض وتحتها، رواه ابن أبي حاتم. وقوله قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخبر تعالى أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. تقول ما حكم الحنة للشعر الأبيض؟
السائلة تقول تغيير الشعر الأبيض، تغيير الشعر الأبيض مستحب ويكون بالحنة وحده،
أو بالحنة والكتم أو بالزعفران ولا يغير بالسواد، بقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء إليه بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. فالسواد لا يجوز أن يغير به الشعر، وإنما يغير بالحنة وحده أو بالحنة والكتم. والحنة والكتم أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن أفضل ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، فإذا خلطا معا خرج لهما لون بين الحمرة والسواد. يقول السائل أيهما أفضل، الصدقة بالطعام على الميت أو إهداء ختمة من القرآن؟ الصدقة إذا تصدقت بصدقة وجعلت ثوابها لأبيك أو لأمك أو لهما معا أو لمن شئت فإن هذا يصل ثوابه بإذن الله، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني جاءها الموت فجأة، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فإذا تصدق المرء بصدقة وجعل ثوابها لمن أراد فإن ذلك ينفع بإذن الله. وأما الختمة من القرآن فإذا كان المرء نفسه يقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته لمن أراد فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يصل ثوابه أو لا؟ وأما إذا استأجر من يقرأ القرآن ختمة لأبيه أو لأمه فإن هذا لا ثواب له ولا يصل ثوابه ولا فائدة فيه، لأن المرء إذا استأجر على قراءة القرآن فلا أجر له، فماذا يهدي المهدي؟ لا أجر للقارئ إذا كان قرأ من أجل الأجرة فلا أجر له، فما أهدى المهدي شيئا. وإنما الخلاف في القارئ نفسه إذا قرأ وأهدى ثواب قراءته لأبويه أو لأحدهما، والأولى الذي لا خلاف فيه أن يقرأ المرء لنفسه ويدعو لمن أحب، يكثر من الدعاء، يدعو لأبويه، يدعو لأقاربه، يدعو لمن له معروف عنده، يدعو له حيا كان أو ميتا. سائلة تسأل عن زيارة الأولياء الصالحين والشيخ الذي يعالج مريض، فماذا نقول في هذا؟ هل يعتبر سحرا؟ أولا إذا ما دام أن المرأة هي السائلة تقول سائلة تسأل عن زيارة الأولياء الصالحين، فإذا كان قصدها زيارة قبورهم فهذا حرام عليها ولا يجوز لها، لا تزور قبور الصالحين ولا قبور غيرهم، لا تزور القبور أبدا. المرأة منهية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وقد لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها أي القبور المساجد والسرج، الذين يعلقون السرج على القبور والذين يبنون المساجد على القبور والنساء اللاتي يزرن القبور، الجميع ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقا. ثم الرجل الذي يعالج، تقول الرجل الذي يعالج إن كان يعالج بأدوية حسية معروفة، دواء بين، شراب أو حبوب أو نحوها أو أعشاب، أو يعالج بالقرآن بقراءة القرآن والأدعية الواردة والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفخ، فهذا لا بأس به ومشروع جائز. وأما إذا كان يعالج بطلاسم بحروف مقطعة وكتابات يكتبها على أوراق لا تقرأ، أو تدخين، أو عمل تقرب إلى غير الله جل وعلا، كان يأمر المريض بأن يذبح لفلان أو علان، أو يذبح على اسمه، أو أن يبقى في مكان مظلم وينادي أو يقول أو يتكلم من الأمور الخرافية التي ما ثبت بها برهان يؤخذ به، فهذه لا يجوز للمرء رجلا كان أو امرأة أن يعالج بها. العلاج بالأدوية الحسية لا بأس به في المستشفيات ونحوها، العلاج عند رجل يعالج بأعشاب ونحوها أشياء معروفة وأدوية معروفة ينصح باستعمالها لا بأس بذلك إذا كان هذا الرجل عارفا. يعالج بالقرآن والسنة والأدعية الواردة فلا بأس بذلك، وما إذا كان بغير هذا من الشعوذة أو من التعلق بغير الله أو من كتابة حروف مقطعة لا يفهم معناها فهذا محرم ولا يجوز.
يقول أنا جئت من دولة قطر لأجل العمرة فقط، ولكن ما أحرمت إلا في مطار جدة الدولي، وأنا لا أعلم أن لنا ميقات غير جدة.
جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو من كان مقيما بها وأراد الدخول في النسك، فإنه يحرم منها لأنها دون جميع المواقيت. وأما من قدم من الشرق أو من الغرب أو من أي جهة فإنه يحاذي الميقات قبل أن يصل إلى جدة، يحاذي الميقات سواء كان بالسيارة أو بالطائرة، فإذا حاذ الميقات الذي يمر به وجب عليه أن يحرم منه. ومن جاء كالسائر من دولة قطر فإنه يأتي إلى مكة من جهة الشرق، فهو يمر بميقات السيل، الميقات الذي دون الطائف يمر به، فعليه أن يحرم منه قبل أن يصل إلى جدة. أما إذا تجاوز الميقات ونزل في جدة وأحرم منها فعمرته صحيحة إن شاء الله، وإنما عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام، عليه هدي. وإن كان تعمد المجاوزة كما يفعله بعض الناس، يتعمد المجاوزة ويعلم أنه يجب عليه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، لكنه يعلل لنفسه بأنه يريد الإحرام بعدما ينزل من الطائرة، فهذا عليه هدي مع الإثم، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه. أما الذي تجاوز الميقات جاهلا أو ناسيا أو لا يدري عن الميقات، فهذا لا إثم عليه إن شاء الله، ويحرم من المكان الذي ذكر أو نزل فيه وعليه هدي. وإن علم قبل أن يحرم، حينما نزل في جدة علم أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات ورجع إلى الميقات الذي مر به وأحرم منه، فلا شيء عليه. إذا رجع إلى السيل مثلا الذي جاء من جهة المشرق، رجع إلى السيل وأحرم منه، أو من إلى وادي محرم وأحرم من أحدهما ودخل مكة، فلا شيء عليه لأنه تجاوز الميقات ورجع إليه. أما إذا أحرم من جدة فعمرته صحيحة إن شاء الله، وعليه هدي، هدي يذبحه في مكة ولا يأكل منه ولا يطعم منه غنيا، يكون لفقراء الحرم، لا يطعم منه رفقته إذا كانوا أغنياء، وإنما يكون لفقراء مكة، لأنه هدي لترك واجب، فالهدي لترك واجب لا يأكل منه صاحبه ولا يأكل منه الأغنياء، وإنما يكون لفقراء مكة.
سائل يقول: هل يجوز القصر أي في الصلاة في الرحلات والنزهات؟
يقول السائل: هل يجوز قصر الصلاة في الرحلات للنزهة والاستجمام ونحوها؟ إذا كان الخروج مسافة قصر يعني يزيد عن 80 كيلو متر، ولم ينوي الإقامة في المكان الذي يبقى فيه، فله أن يقصر، سواء كان سفره سفر طاعة لحج أو عمرة أو زيارة قريب وصلة رحم فهذا سفر قربة، أو للتجارة سفر مباح أو سفر طاعة، أو رحلة لنزهة ونحوها إذا لم يكن بذلك معصية، فله أن يقصر. أما إذا كان برحلته هذه يقترف المعاصي ويقع في الحرام، فلا يجوز له أن يقصر، ولا تصح صلاته قصرا ولا جمعا، ليس له أن يترخص. وإذا كانت الرحلة تقل عن 80 كيلو متر منتزه محل قريب، فلا تقصر الصلاة فيه.
سائل يقول: رجل يشتري الدولار ب300 درهم ويبيعها في السوق السوداء بدينار ومئتان وخمسين درهم، فما الحكم في ذلك؟
يقول السائل: رجل يشتري الدولار بكذا مثلا، ثم يبيعه بالسوق السوداء بكذا. والجواب: لا بأس أن يشتري الدولار بأي قيمة ويبيعه بأي قيمة زادت أو نقصت، بشرط أن يقبض الثمن والمثمن في المجلس. يبيع الدولار مثلا بريال سعودي، يقبض ويقبض، يقبض حقه ويعطي الآخر حقه. في الحال اشتريت الدولار بثلاثة ريالات ونصف أو بأربعة إلا ربع أو بأربعة أو بأقل أو أكثر، لا حرج، لأن هذا السعر يزيد وينقص، لكن بشرط أن تستلم وتسلم يدا بيد. هذا معنى يدا بيد، يعني تعطي وتأخذ. فلا بأس أن تشتري الدولار مثلا من مكان ثم تذهب به إلى مكان آخر وتبيعه بسعر أغلى، بشرط أن تقبض وتقبض يدا بيد. أما أن تشتري الدولار بسعر أكثر ويكون أحدهما مؤجل فلا يجوز، أو تشتريه بسعر أقل ويكون أحدهما مؤجل فلا يجوز. دولار بريال بجنيه بكذا بكذا من العملات المستعملة في الدول، يشترط في ذلك الحلول والقبض في المجلس لا أجل. وإذا فقد الحلول والقبض ما صح البيع، صار ربا.
يقول: قبل الأذان لصلاة الفجر يقول المؤذن: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، اللهم صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين، فما حكم ذلك؟
السائل يقول: إن المؤذن قبل أن يؤذن لصلاة الفجر يقول هذا الدعاء: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، سواء كان قبل الأذان أو بعده فلا يجوز، لأن هذا بدعة. والأذان أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا، فلا تجوز الزيادة فيه ولا النقص. فإذا زاد المرء في الأذان بصوت كصوت المؤذن مثلا وقرنه بالأذان فإنه لا يجوز، لأنه بدعة. والصلاة والسلام على رسول الله مستحبة في كل وقت، لكن لا يجوز أن نقول قبل الأذان بصوت مرتفع الصلاة والسلام على رسول الله، أو بعد الانتهاء من الأذان نقول والصلاة والسلام على رسول الله، لا يجوز هذا. وإن كانت الصلاة والسلام على رسول الله مستحبة للمرء في كل وقت، لكن لا نقرنها في الأذان أو نقرنها في العبادة في السلام مثلا، بعد ما يسلم من الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول الصلاة والسلام على رسول الله، نقول لا، هذا لا يجوز. العبادات لا يجوز زيادة فيها ولا النقص، لأن العبادات توقيفية. معنى توقيفية يعني نتوقف على ما ورد في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهم. يقول: رجل استعمل الصابون عند الإحرام سهوا. الصابون إذا كان غير مطيب فإنه يجوز استعماله سهوا وعمدا لا حرج فيه، وإن كان مطيب فلا يجوز للمرء استعماله عمدا، وإنما إذا استعمله سهوا أو جهلا فلا حرج عليه إن شاء الله. الصابون المطيب الذي فيه الطيب، أما غير المطيب فيجوز للمرء استعماله ويغتسل به. ويقول: الدعاء بعد الصلاة بصوت جهري. الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير والتحميد وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والاستغفار ثلاثا، هذا مستحب الجهر به لا بصوت جماعي، وإنما كل واحد على حدة، حينما يسلم مثلا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا مستحب ولا بأس أن يرفع بذلك صوته بحيث يسمعه من حوله. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإن قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وإن قال اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فحسن. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا مستحب ويرفع بها صوته لا حرج بحيث يسمعه من حوله، لكن لا تكون بشكل جماعي أو يلقنهم الإمام وهم يتبعونه، لا هذا لا يجوز لأنه بدعة. أما كل واحد يكبر على حدة فهذا حسن ومطلوب، لأن قد عرفنا أن ابن عمر رضي الله عنه يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التكبير. كان ابن عمر رضي الله عنه طفل صغير خارج المسجد مع الأطفال، فيقول كنا نعرف أن الرسول انصرف من صلاته بسماعنا التكبير، فكانوا يسمعون التكبير وهم خارج المسجد. فرفع الصوت بالتكبير بحيث كل يرفع صوته على حدة هذا مستحب رفع الصوت بذلك، أما أن يكون بشكل جماعي كلهم يرفعون بصوت واحد فهذا لم يرد، وما دام لم يرد فلا يجوز. يقول: رجل اعتمر أو حج ثم اشترى بضاعة وتاجر فيها في بلده بأسعار باهظة، فهل هذا يجوز أم لا؟ لا بأس بذلك، يجوز له إذا لم يكن في بيعه وشرائه غشش أو خديعة، أو يقول اشتريتها من هناك من مكة بمئة وهو قد اشتراها بعشرة يكذب على الناس. أما إذا كان اشتراها بعشرة ثم ساق الله له فيها رزق وباعها بسبعين أو ثمانين أو مئة فلا حرج في ذلك ما دام لم يحصل غشش ولا خديعة ولا كذب. أما إذا حصل شيء من ذلك فلا يجوز له، لأن الله جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا رجل يسأل عن الطلاق، والسؤال عن الطلاق في المحكمة. يقول: إطالة اللحية هل هي سنة الإسلام أم سنة العرب المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم ملتحون أم محلقون لحاهم؟ اللحية سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أمرنا بإعفائها فقال أعف اللحى وأكرم اللحى وأرخ اللحى. وقال عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود. ففهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أن المشركين كانوا يحلقون لحاهم، ولما قدم عليه مجوسيان قد أطالا شواربهما وحلق لحاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نظر إليهما وأعرض عنهما كراهية لمنظرهما: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإعفاء اللحية سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وطريقة السلف الصالح من بعده، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. وكثيرا ما كانت عائشة رضي الله عنها تحلف تقول: والذي جمل الرجال باللحى. فاللحية جمال للرجل ووقار، وتكسبه الهيبة وسيما الصالحين، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حلقها مشابهة لليهود، ومشابهة للمشركين، ومشابهة للمجوس، ومخالفة لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واللحية لها مكانة في الإسلام، فلو تعدى شخص على شخص وحلق لحيته